الحمد لله. قال رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حماية التوحيد وسده طرق الشرك. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حماية التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى، ذو السيادة المطلقة. وإلا يجوز إطلاق لفظ السيد على غير الله، لكن السيد ذو السيادة المطلقة هو الله عز وجل. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وإنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم سدا لذريعة الشرك وسدا لذريعة الغلو. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. شرح قوله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. حمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص. وهذا كثير في السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، كقوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وتقدم وقوله: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل، ونحو ذلك. وهذا الحديث تقدم أنه ضعيف من رواية جبير بن محمد بن جبير بن مطعم، هو مجهول. ونهى عن التمادح وشد القول فيه، كقوله: لمن مدح إنسانا ويلك قطعت عنقه عنق صاحبك. والحديث أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أن رجلا أثنى على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قطعت عنق صاحبك ثلاثة. وقال: إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه عن المقداد بن الأسود. وفي هذه الأحاديث نهى أن يقولوا: أنت سيدنا، وقال: السيد الله تبارك وتعالى. ونهاهم أن يقولوا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. كرما، الطول كرم. وقال: لا يستجرينكم الشيطان، فالغلو من الشيطان، نعوذ بالله من الغلو، وهو مرض خطير ينبغي للمسلمين أن يحاربوه. ولهذا لما كتبت كتاب المبحث البديع في أسباب وحلول ونتائج التميع، جعلت له مقدمة في بيان ضرر الغلو، لأن الغلو بدعة وتميع الدين بدعة، وكلاهما خطر. فالإنسان بحاجة إلى أن يعيش وسطا كما أمر الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ومن العجب العجاب هو اتهام هذه الدار ومن فيها بالغلو بسبب أبيات صدرت من بعض الناس. فلو سلمنا جدلا بغلو سنقول: هذا عنده غلو، هذا بعينه، هذا عنده غلو، ويناصح ويبين له. أما تتهم أمة بسبب بيت واحد أنهم عندهم غلو، عندهم مجازفات، وعندهم وعندهم إلى غير ذلك، فهذا والله ظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة. فنحن ننصح الذي يريد أن يرد على الموافق أو على المخالف أن يكون قاسطا مقسطا عادلا في رده، يلزم الحق والإنصاف، لا يحمله البغض على الإجحاف. فنحن لا نزكي أنفسنا، لكن كونها تصدر عبارة ربما من غير قصد تحمل على السلامة مع رد هذا الباطل أو هذا الإجمال أو هذا القول الذي صدر، لكن يناصح هذا الرجل لعله ما يريد الغلو مسكين، وإنما ظن أن هذا شيء شرعي ومباح، ولو بين له أنه غلو لرجع عنه. فلا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وفي هذه الأحاديث نهى أن يقول: أنت سيدنا، وقال: سيد الله تبارك وتعالى. ونهاهم أن يقولوا: أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. وقال: لا يسيرنكم الشيطان. وكذلك قوله في حديث أنس أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. كره صلى الله عليه وسلم أن يواجهوه بالمدح فيفضي به من الغلو. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن مواجهة المادح للممدوح بمدحه ولو بما فيه من عمل الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه هذا، لا يخشى عليه من المدح ولا من غير ذلك، فهو أفضل الخليقة وأكرم الخليقة. لكن أراد أن يسد ذرائع الشرك، ذرائع الفتن، لما تفضي محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح في نفسه، وذلك ينافي كمال التوحيد، فإن العبادة لا تقوم إلا بقطب رحاها الذي لا تدور إلا عليه، وذلك غاية الذل في غاية المحبة، وكمال الذل يقتضي الخضوع والخشية والاستكانة لله تعالى، وأن لا يرى نفسه إلا في مقام الذم لها والمعاتبة لها في حق ربه. وكذلك الحب لا تحصل غايته إلا إذا كان يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله من الأقوال والأعمال والإرادات. وفي الحديث الضعيف: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وتدل عليه عمومات كثيرة: فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ثلاث من كن فيه وجد فيهن حلاوة الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربنا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا. فمحبة المدح من العبد لنفسه يخالف ما يحبه الله منه، والمادح يغره من نفسه فيكون آثما في مقام العبودية، يقتضي كراهة المدح رأسا، لأن المدح للنفس يؤدي إلى غرورها وإلى عجبها وإلى كبرها وإلى تعاظمها. وإذا حصلت هذه الأمراض في النفس حالت بينه وبين الطاعة وبين العبادة وانقطع. والله عز وجل يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد. وإن كان الحديث هنا يفسر التواضع بين المسلمين أنفسهم، إلا أنه عام، لابد أن تكون متواضعا مع الله بقبول دعوته، بقبول دينه، بتوحيده وإفراده بما يجب له، بعدم منازعته فيما هو من خصائصه، متواضع مع النبي صلى الله عليه وسلم في الانقياد له، متواضع لإخوانك المسلمين، تواضع تكون كالنجم لاحى لناظر كما يقال، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. قال: والنهي عنه أي عن المدح صيانة لهذا المقام، فمتى أخلص الذل لله والمحبة له ذل لله والمحبة له خلصت أعماله وصحت، فمتى أدخل عليها ما يشوبها من هذه الشوائب دخل على مقام العبودية بالنقص أو الفساد، وإذا أداه المدح إلى التعاظم في نفسه والإعجاب بها وقع في أمر عظيم ينافي العبودية الخاصة، كما في الحديث: الكبرياء ردائي والعظم إزاري، فمن نازعني شيئا منه ما عذبته. وفي الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهذه الآفات قد تكون محبة المدح سببا لها وسلما إليها، والعجب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، والعجب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وأما المدح فقد يفضي به المدح إلى أن ينزل الممدوح منزلة لا يستحقها، وأما المادح فقد يفضي به المدح إلى أن ينزل الممدوح منزلة لا يستحقها. وتعرف فساد العجب أو العجب من العبادة أو العجب من نفسك، أنك لو، والفرق بينه وبين الرياء، الرياء يكون أمام الناس ترائي من أجل أن يثنى عليك، والعجب قد تكون تصلي الليل ما شاء الله قمت من الساعة الثالثة أو قبل أو بعد، قرأت قراءة طيبة وصليت صلاة طيبة ودعوت دعاء طيبا، جاءك الشيطان يقول: ما شاء الله انظر كيف فعلت كيف صنعت، ربما قرح عليك العبادة وصار قيامك ضررا عليك، لو أنك نمت أرحم بك في ذلك الوقت من العجب. والله لو نام الرجل إلى أن يصبح الصباح ويصبح مؤنبا لنفسه، محتقرا لنفسه، مستغفرا لربه، أحسن من أن يقوم يصلي ويدعو ثم يتعاظم في نفسه ويعجب من صنيعه. هو الذي أقامك، هو الذي أعانك على الوضوء، هو الذي حسن صوتك بالقراءة، هو الذي أعانك على الدعاء، هو الذي وفقك لكل خير، فماذا تعجب؟ ما عليك إلا أن تخضع لله. ولهذا كان دأب المؤمنين: وبالأسحار هم يستغفرون، بعد التعب والنصب يستغفرون الله عز وجل من خطرات نفوسهم ومن أفعالهم وأقوالهم. نسأل الله السلامة. الشيطان له مداخل على النفوس، مداخل كثيرة جدا. هناك كتاب اسمه مختصر منهاج القاصدين، لو وفق الطالب لقراءته والاستفادة منه في ترويض النفس، نحن بعيد عهد به، والله أننا بحاجة جميعا إلى قراءته. قرأناه في أول الاستقامة وكنا نشعر ببركة القراءة فيه، لأنه قسم الكلام إلى 4 أقسام: الكلام على العبادات، الكلام على المعاملات، الكلام على الخواطر، وما يحتاجه الناس في ترويض نفسه. وهذه الآفات قد تكون محبة المدح سببا لها وسلما إليها، والعجب والعجب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وأما المادح فقد يفضي به المدح إلى أن ينزل الممدوح منزلة لا يستحقها، كما يوجد كثيرا في أشعارهم من الغلو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر أمته أن يقع منهم، فقد وقع الكثير منهم حتى صرحوا فيه بالشرك في الربوبية والإلهية والملك، كما تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك، لا سيما أشعار الرافضة، أشعار الباطنية، أشعار الصوفية القبورية، تجد فيهم هذا كله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل الله له مقام العبودية صار يكره أن يمدح صيانة لهذا المقام، وأرشد الأمة إلى ترك ذلك نصحا لها وحمال لمقام التوحيد على أن يدخله ما يفسده أو يضعفه من الشرك ووسائله. فالله عز وجل حرم الشرك الذي هو الذنب العظيم، وحرم وسائل الشرك التي هي مؤدية إليه. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، ورأوا أن فعل ما نهاهم صلى الله عليه وسلم عن فعله قرب من أفضل القربات وحسن من أعظم الحسنات، يرون ذلك حتى أنهم يرون الموالد أعظم من إحياء ليلة القدر. إيش ليلة القدر؟ حتى صرح بعضهم: صف ليلة المولد وصفا حسنا، ما ليلة القدر سواها عندنا. يعني لا مقارنة بين ليلة القدر وبين ليلة المولد. فهل بعد هذا الضلال من ضلال؟ الله عز وجل يقول: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك، معظما لها، وما أدراك ما ليلة القدر. ثم فسر: ليلة القدر خير من 1000 شهر، من 1000 شهر عبادة وطاعة وصلاة وقيام ودعاء استغفار، ليست من 1000 شهر معاصي. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها، ملائكة الله تتنزل إلى الأرض وجبريل ينزل إلى الأرض، سلام هي حتى مطلع الفجر. وهؤلاء يقول: صف ليلة المولد وصفا حسنا، ما ليلة القدر سواها عندنا، قد أشرقت وابتهجت منها الدنيا ما بين حر جوها وبردي. والله حين ترى هؤلاء في شوارعهم في مساجدهم أنك تعلم أنهم يفضلون ليلة المولد على ليلة القدر، وعلى قيام 10 الأواخر من رمضان، وزيارة المشاهد على حج بيت الله الحرام، ودعاء القبور على دعاء الملك العظيم العلام سبحانه وتعالى. كم ترى من البوائق، كم ترى من الضلال، كم ترى من الشرك. ثم بعد ذلك نزهد في قراءة هذه الكتب، والله ليس بزهد، أقصد ليس يزهد فيها إلا من سفه نفسه. وأننا بحاجة إلى قراءة التوحيد وتعلم التوحيد حتى نلقى الله عز وجل به. يا أخي، حتى وإن قرأت القواعد 4 وقرأت الأصول 6 وقرأت الأصول 3 وقرأت كتاب التوحيد وقرأت فتح المجيد وفتح الحميد المجيد والتمهيد وغير ذلك، تيسير العزيز الحميد وكل ما ألف في باب التوحيد، حتى وإن رأيت المجتمع أمامك موحدا أنت تحتاجه ليجعلك متواضعا إلى ربك لتحققه وتلقى الله به. أما تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. ليس المراد بالعلم النطق، ليس المراد بالعلم التلفظ بها، المراد بالعلم معرفة معناها وما تتضمنه من حق الله عز وجل وما تدل عليه من الشروط. كلمة عظيمة. والله لو قرأت ليل نهار وسر وجهار وتؤلف وتصنف وتموت وتحيا وأنت عليها أنك ما كنت خاسرا وما كنت مضيعا. انظر والله أني درست المصطلح ما أخرج أحيانا من الكتاب إلا وقد ضاق صدري، لأنه كلام بشر، وإن كان فيه فوائد كلام بشر، وهكذا في النحو وهكذا في غيره الأصول، مع أنها فوائد وعلوم يحتاجها الإنسان، لكن حين نقرأ في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب يزداد الإيمان. والله لو قلت لكم كم استفدت في تدريسي ربما أعظم من استفادتكم، والله أن الذي يعتقد أن استفادتي أعظم من استفادتكم، لأني أقف على معاني عظيمة جليلة في حق الله عز وجل، أستفيدها في الدعاء، أستفيدها في الاعتقاد، أستفيدها في تأديب نفسي الأمارة بالسوء إلى غير ذلك. فالإنسان يكثر من القراءة في هذه الكتب، ولذلك تجد أن القرآن أكثره يتكلم عن التوحيد، لأن الكلام في التوحيد يرقق القلوب ويحسس الإنسان أنه عبد لله، عبد، والعبد عبد مهما بلغ علمه، مهما كثر ماله، مهما كثر أبناؤه، مهما كثر أتباعه، العبد عبد عبد، نعيش عبيدا ونموت عبيدا، ويا ليت، وكفى بها والله شرفا ونعمة أن نموت ونحن محققين للعبودية لله سبحانه وتعالى. قال: وأما تسمية العبد بالسيد فاختلف العلماء فيه في ذلك. قال العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد: اختلف الناس في جواز إطلاق السيد على البشر، فمنعه قوم، ونقل عن مالك رحمه الله، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا سيدنا قال السيد الله، وجوزه قوم، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم، الحديث الصحيحين. وهذا أصح من الحديث الأول، قال: هؤلاء السيد أحد ما يضاف إليه، فلا يقال للتميمي سيد كندة، ولا يقال الملك سيد البشر. قال: وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق على الله هذا الاسم، وفي هذا نظر، فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو في منزلة المالك والمولى والرب، لا بالمعنى الذي يطلق على المخلوق، انتهى. من أسماء الله السيد، من أسماء الله الحسنى السيد، لثبوت الحديث به. ويجوز إطلاق السيد على غيره سبحانه وتعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم، وقال السيئة في النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس، وقال في الحسن والحسين النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم سيد شباب أهل الجنة. وأما حديث لا تقولوا للمنافق يا سيد فهو حديث ضعيف، حديث ضعيف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا الجد من قيس لولا أننا نبخله. قال أي دواء أدواء من البخل، سيدكم عمرو بن الجموح. وقد كان الجد بن قيس في ذلك الوقت كما يذكر منافقا والله أعلم، ثم يقال بأنه حسنت توبته ومات على الإسلام وقتل شهيدا. قلت: فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في معنى قول الله تعالى قل غير الله أبغي ربا أي إلها وسيدا، وقال في قوله تعالى الله الصمد إنه السيد الذي كمل في جميع أنواع السؤدد، لم يثبت المعنى صحيح. وقال أبو وائل وهو السيد الذي انتهى سؤدده أي كمل من كل وجه لاتصافه بصفات الكمال والجلال والعظم والكبرياء والإحسان. قال: وأما استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم، فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواجه سعدا به، فيكون هفيه على هذا المقام تفصيل والله أعلم. فيه مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو، الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، الثالثة قوله لا استجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. وهذا الباب حقه أكثر مما ذكرنا الآن، لكن لضيق الوقت لا نستطيع أن نتوسع أكثر. قال: هل إذا قلت الشرك ظلم لله هل في هذا محذور؟ نعم يا أخي، من هو يظلم الله؟ هذا قول ما يصح، حتى أن العلماء يقولون الظلم ثلاثة أنواع: ظلم فيما بين العبد وبين الله، ما يقول ظلم العبد لله، لأن هذا ما يصلح ولا يجوز ولا يليق، وإنما تقول ظلم فيما بين العبد وبين الله وهو الشرك العظيم، وظلم للعبد، ظلم العبد لنفسه، وظلم العبد للعبيد. قال هل الباب لا يشفع لا يستشفع بالله على أحد من خلقه؟ نعم لا تتوسل بالله على أحد من خلقه ولا تقول يعني ماذا كأنك تأتي إلى زيد تريد منه مالا تقول أستشفع بالله عليه أو لا أستشفع بك على الله. أما أسألك بالله يجوز، أسألك بالله أن تعطيني بحق الله أن تعطيني لا بأس به. قال ماذا سيدرس بعد فتح المجيد؟ الله أعلم، ما أدري، نستمر فيما نحن فيه أم نتوقف، الله أعلم. قال ما معنى فإن العبادة لا تقوم إلا بقطب رحاها؟ الذل والخضوع والمحبة وغير ذلك، أي لا تقوم إلا بهذه الأشياء. والحمد لله رب العالمين.